أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها الماتن قدس سره للبحث عن أحكام النوع هو أن الأنواع في الخارج على قسمين، لأن الموجودات التي في الخارج التي تنتزع عنها الماهيات على قسمين، فإن الموجود في الخارج إما موجود مادي، والكلام عن الموجودات الممكنة لأنها هي التي تنتزع عنها الماهيات، الموجودات التي في الخارج إما موجودات مادية وإما موجودات مجردة عن المادة، وحينئذ فالماهيات المنتزعة عن هذه الوجودات سوف تكون على نحوين: إلى ماهيات نوعية منتزعة عن الموجودات المادية، وإلى ماهيات نوعية منتزعة عن الموجودات غير المادية. وقد عرفنا أن المراد من المادة هنا هو مجرد الاستعداد لقبول الصور النوعية، فقولنا إن الموجود مجرد عن المادة أي إنه مجرد عن الاستعداد وعن القابلية لقبول الصور النوعية، فليس له قابلية التحرك من حالة إلى حالة أو من كمال إلى كمال. ثم يذكر الماتن قدس سره أن الماهيات المادية، يعني الأنواع المأخوذة عن الموجودات المادية، يمكن أن تعقل فيها الكثرة، فيمكن أن يكون للنوع الواحد المادي أفراد متكثرة، وذلك كماهية الإنسان التي لها في الخارج أفراد متعددة بتعدد زيد وعمر وبكر وغير ذلك. وأما الماهيات النوعية المأخوذة عن الموجودات المجردة فهي أنواع منحصرة في فردها، بمعنى أن كل موجود مجرد عن المادة فهو بحد ذاته نوع منحصر بفرد، فليست الملائكة مثلا أفرادا متعددة تجمعها حقيقة واحدة وهي حقيقة الملك، بل كل ملك ملك من هذه الملائكة هو فرد لنوع يباين الأنواع الأخرى التي تندرج تحتها الأفراد الأخرى، فكل واحد من أفراد الملائكة هو نوع بحد ذاته منحصر بفرد، أو هو فرد منحصر لنوعه. ويوجد، ومعنى أن يكون كل واحد نوعا منحصرا في فرد أو يكون فردا واحدا لنوعه، أن هناك تباينا في الحقيقة بين الموجود المجرد وبين موجود آخر مجرد. إذن الموجودات إن كانت مادية، أو الماهيات إن كانت ماهيات لوجودات مادية، فهذه الماهيات تعقل فيها الكثرة، بأن يكون للنوع الواحد أفراد متعددة في الخارج. وأما إذا كانت مجردة عن المادة فإن كل فرد وكل موجود مجرد خارجي فهو فرد منحصر لنوعه. فبين المجردات تباين في أصل النوعية، في نوعية النوع، في تمام الحقيقة، وليست أفراد الموجودات المجردة عبارة عن أفراد تجمعها حقيقة واحدة وتشترك في حقيقة واحدة. وبالجملة فالماهيات المادية هي محل للكثرة العددية، والماهيات المجردة ليست محلا للكثرة العددية، بل هي أنواع منحصرة في فرد. والدليل على ذلك أنه لو كان للماهيات النوعية المجردة تكثر في العدد فهذه، يعني لو جازت أن تتكثر أعداد الماهيات النوعية المجردة، لو جاز أن تتكثر أفراد الماهية النوعية المجردة، فإن هذه الكثرة لا يخلو حينئذ إما أن تكون هي عين الماهية، أو أن تكون نابعة منها بأن تكون ذاتيا من ذاتياتها. هذه الكثرة في العدد حتى تلحق الماهية النوعية وحتى تثبت للماهية النوعية، فإما أن تكون هذه الكثرة هي عين الماهية، أو أن تكون جزءا من أجزائها، يعني أن تكون ذاتيا من ذاتياتها، أو أن تكون عرضية لها خارجة عنها. لأن لا يوجد عندنا إما نفس الذات وإما جزءها وإما شيء خارج عنها، فهذه الكثرة لا يخلو إما أن تكون عين الماهية تمام الذات نفس الماهية، أو أن تكون جزءا منها بأن تكون ذاتيا من ذاتياتها، أو أن تكون عرضيا عرضية لها. ثم إن كانت عرضية لها فإما أن تكون من قبيل العرض اللازم أو من قبيل العرض المفارق. فهذه احتمالات أربعة لا خامسة لها، لأن النظر إلى الماهية إما إلى نفسها أو إلى ما هو داخل فيها أو إلى ما هو خارج عنها. فنفس الماهية هي ذاتها، وما هو داخل فيها لابد أن يكون ذاتيا من ذاتياتها لأن الكل يتقوم بأجزائه، وإن كان خارجا عنها فيكون عرضيا لها، والعرض إما لازم لا ينفك وإما مفارق يمكن انفكاكه. فلو كانت الماهيات النوعية مما يصح أن تتكثر أفرادها، طبعا الماهية النوعية المجردة مما يصح أن تتكثر أفرادها في الخارج، فهذه الكثرة إما هي نفس الماهية أو نابعة منها من بأن تكون ذاتية لها، أو أن تكون عرضية، يعني أو أن تكون لازمة لها أو عارضا مفارقا. والاحتمالات الثلاثة الأول كلها باطلة فيتعين الرابع. أما امتناع أن تكون الكثرة عين الماهية فلأنه يلزم حينئذ أن تنوجد الكثرة قبل وجود الوحدة، مع أن الكثرة إنما تتحقق بانضمام واحد إلى واحد إلى واحد، وذلك لأن هذه الماهية النوعية إذا كانت هي بنفسها الكثرة، أو كانت الكثرة تمام الذات وهذه تمام الماهية، والماهية منحفظة في كل فرد من أفرادها، فيلزم بمجرد افتراض وجود الواحد أن ينوجد الواحد كثيرا، لأن تكثر أفراد الماهية يعني أن ينوجد أكثر من فرد لماهية واحد، وهذه الماهية لكونها نوعا فلا بد أن تكون منحفظة في كل فرد من أفرادها. فإذا نظرنا إلى الماهية المنحفظة في الفرد الأول، فلما كانت هذه الماهية هي بعينها مقتضى الكثرة، فيلزم حينئذ أن يتكثر ذلك الواحد بمجرد وجوده، فسوف لا ينوجد ولا يتحقق واحد حتى ينشأ عن تكراره كثرة، بل يتحقق الواحد من أول الأمر كثيرا، بل يلزم حينئذ أن تتكثر أفراد الماهية النوعية إلى ما لا نهاية، وكلا هذين المحظورين باطل، لأن الكثرة قد فرضناها عين الماهية، فكلما تحققت الماهية وجب التكثر في العدد، وهذه الماهية منحفظة في كل فرد من أفرادها، فالماهية المتحققة في هذا الفرد لجهة كونها نفس الكثرة، فيلزم أن لا ينوجد الفرد بل تتحقق الكثرة من أول الأمر، فيلزم أن يكون مجرد وجود الفرد وجودا للكثرات، بل يلزم أن تتكثر الأفراد إلى ما لا نهاية. ونفس هذا الإشكال بعينه نورده فيما إذا كانت الماهية فيما إذا كانت الكثرة نابعة من الماهية بأن كانت ذاتيا من ذاتياتها، لأن الماهية لا تنوجد من دون ذاتياتها، لأن الذات يتقوم بذاتياته، فلو كانت الكثرة ليست تمام الماهية ولا عينها بل ذاتيا من ذاتياتها، فهذا يعني أن مجرد وجود الماهية يقتضي أن تكون ذاتياتها جميعا قد وجدت، وذاتياتها وشيء من ذاتياتها يقتضي الكثرة، فيلزم حينئذ أن تتكثر الأفراد بمجرد افتراض تحقق الماهية، والماهية منحفظة في كل فرد من الأفراد، فمجرد تحقق الماهية يستلزم الكثرة، فلا تتحقق وحدة حتى يحصل من مجموعها كثرة، بل يلزم أن تتحقق الكثرة قبل الوحدة، هذا خلف. وأيضا هذا الإشكال بعينه يجري فيما إذا كانت الكثرة لازما غير منفك عن الماهية، لوضوح أن اللازم لا يتخلف عن ملزومه، فإذا كانت الكثرة أمرا عارضا ولكن لا ينفك عن الماهية، فنفس افتراض تحقق الماهية سوف يقتضي تحقق جميع لوازمها غير المنفك، ومن جملة لوازمها غير المنفكة الكثرة، فكلما فرضنا أن الماهية قد كلما فرضنا أن فردا من أفراد الماهية قد وجد، فنفس افتراض وجوده يقتضي تعدده وتكثره، لأن هذا الفرد الواحد العددي محقق للماهية، والماهية منحفظة فيه، ومعنى أنها منحفظة فيه أن لوازم هذه الماهية قد حصلت له، ومن لوازم الماهية الكثرة بحسب الفرد، فلم يبقى إلا أن تكون الكثرة العددية عرضا مفارقا، ونعني من العرض المفارق أن الكثرة ليست من مقتضيات نفس الماهية، بل هي أمر عارض عن الماهية خارج عنها لا تقتضيه هذه الماهية، وحينئذ يمكن لهذه الكثرة أن تنضم إلى الماهية إذا تحقق مقتضيها ما يقتضيها، ويمكن لهذه الكثرة أن لا تنضم إلى الماهية إذا لم يتحقق ما يقتضيها. ومعنى أن تكون الكثرة عرضا مفارقا أن هذه الكثرة خارج عن حقيقة الماهية يمكن أن تنضم إليها ويمكن أن لا تنضم. ومعنى جواز انضمام الكثرة إلى الماهية أن تكون الماهية قابلة لانضمام هذه الكثرة، فلا بد أن نفترض أن للماهية استعدادا لقبول تلك الكثرة العددية، ولا يخفى أن الموجودات المجردة مجردة عن المادة، وتجردها عن المادة يعني أن لا استعداد لها، وما لا استعداد له لا قابلية له لقبول الأوصاف المنضمة، فلا استعداد له لقبول الكثرة. وهذا بخلاف الموجودات المادية، فلكونها متقومة بهذا الاستعداد فلها قابلية قبول الكثرة وانضمامها إلى الماهية. وجملة القول أن الماهيات النوعية لا إما أن تكون هي عين الكثرة، نفس هذه الماهية النوع هو نفسه الكثرة، أو أن تكون الكثرة من مقتضيات ذاته بأن تكون الكثرة ذاتيا من ذاتياته، أو أن تكون الكثرة خارجة عن الماهية اللازمة لها أو منفكة، فهذه احتمالات أربعة. ولا يمكن أن تكون الكثرة عين الماهية، إذ يلزم كلما تحققت الماهية في فرد أن يكون هذا الفرد متكثرا لوجود الماهية التي هي عين الكثرة، فيلزم أن ينوجد الواحد كثيرا فتنوجد الكثرة قبل الوحدة، في حين أن الكثرة إنما تتحقق بعد ضم واحد إلى آخر. وكذلك فيما إذا كانت الكثرة نابعة من ذاتيات الماهية أو كانت لازمة للماهية لا تنفك عنها، فلم يبق حينئذ إلا أن تكون الكثرة عارضا أي شيء أي أمرا خارجا عن ذات الماهية، وإنما تعرض لهذه الماهية إذا وجد ما يقتضي العروض ويصححه، ولا تعرضها إذا لم ينوجد ذلك. ولازم هذا الكلام أن الكثرة من الأوصاف التي يمكن أن تنضم إلى الماهية، وحتى تنضم هذه الكثرة إلى الماهية فلا بد أن تكون الماهية في محل قبول، يعني بحيث تقبل هذا الانضمام، فلا بد أن يكون لها استعداد لقبول هذه الأوصاف، والمجرد عن المادة مجرد عن الاستعداد فلا قابلية له لقبول شيء. لذلك سيأتي معنا في أبحاث قادمة أن المجرد كل ما كان يصح له فإنه من أول الأمر ينوجد عليه، المجرد ما يصح له يجب له، لا أنه ينوجد على حالة ثم ينتقل بحركة جوهرية أو بغيرها إلى حالة ثانية، لأن معنى انتقال هذا أن له استعدادا لقبول تلك الصور النوعية أو لتلك الكمالات الوجودية. هذا تمام الكلام فيما ذكره الماتن، وقد استنتج على أساسه أن الموجودات المجردة عن المادة كل فرد منها في الخارج فهو فرد منحصر لنوع واحد. فجبرائيل مثلا هو فرد لنوع مباين للنوع الذي يندرج تحته على نحو الانحصار عزرائيل أو ميكائيل أو غير ذلك.
كمان فرق في الشيعة العربي، يعني
في الجامعة العربية لا بأس به. على كل حال وهذا البيان وهذا الدليل إنما ينسجم حقيقة مع أصالة الماهية، وذلك لأن الكثرة مفهوم ومعقول ثانوي فلسفي، وليس معقولا ثانويا منطقيا حتى يقع صفة، حتى يكون عين الماهية أو جزءها أو عارضا. فإن نفس الماهية أو جزءها أو العارض، هذه كلها كليات، الكليات الخمس، وهي معقولات ثانوية منطقية، عروضها ذهني واتصافها ذهني أيضا. وأما الكثرة فهي معقول فلسفي ينتزعه الذهن بعد إعمال نشاط المقارنات، ولذلك يكون عروضه ذهنيا ولكن اتصافه يكون خارجيا كالوجود. ومعنى أن يكون عروض الكثرة ذهنيا واتصافها خارجيا أن الكثرة من صفات الوجود وأنحائه، وليست من صفات الماهيات. ولنا حينئذ أن نختار أن الكثرة عرض مفارق للماهية، وإنما هي من لوازم الوجود. فكلما تعدد الوجود الذي هو متشخص، وجود كل فرد متشخص بحسب ذاته، فكلما وجد موجود متشخص بنفس ذاته، فكلما تعدد هذا الوجود حصلت الكثرة في الماهيات، من غير أن يكون ذلك التكثر مبتلا بأي من الاعتراضات التي ذكرها. فالكثرة حينئذ إنما تنشأ من تكرر وجود الشيء، مش تكرر وجود، هذا تعبير غلط، من تكرر، يعني من تكرر الإيجاد لهذه الأشياء المتعددة
بنفس الحدود تقريبا.
كيف؟
بنفس الحدود.
أي بلا أشكال، ما في مشكلة.
عرض مفارق للوجود،
عرض مفارق للماهية، نختار أنها عرض مفارق للماهية، جيد، ولكن إنما تحصل بسبب هذه الكثرة، تحصل بسبب الوجود. ولكن هذا لا يعني أن المجردات ليست أنواعا منحصرة في فردها. هذا بهذا المقدار نكتفي.
السؤال على اهتمام تاني واطمئنان عن ذاتيات الماهية، حاول ان تكون ناشئة عن ذاتيات الماهية،
يعني ان تكون ذاتية من ذاتيات، يعني احد الجزئين المقوم.
بس بالمجردات قلنا ان جاء من الجنس والفصل اعتباريان، كيف
جاي تقول لك هو خيار، يعني احتمال ولو بدوا تصورا.
جنس الاعتبار هنا حيكون هو
من، اذا انت تزيد اشكالا يعني مش تدفع الاشكال. جاي وحقيقة هو أراد الحصر لا أكثر. نقرأ هذا الفصل لندخل في الذي يليه.
نشيلا على مولانا المختار أن قدمت عن الكثرة ومن أصال الأجور.
كيف؟
اشتباه من العلامة؟
لا لم يشتبه. هنا هكذا. الفصل السادس في النوع، وفي النهاية هكذا أيضا، ولكن في تعليقاتي على الأصفار لا يختلف الوضع. الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، هذا ربما كان الأمر الثاني الذي ذكرناه من الأحكام. الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي. هذا جري على اصطلاح جديد في الحمل الأول، لأنه أراد أن النوع في الخارج لما كان هو عين الجنس ولكن مبهما، أو عين الفصل ولكن محصلا، فأحدهما عين الآخر، فليس هناك تركيب خارجي حقيقة من جنس وفصل، وإنما أحدهما عين الآخر على ما ذكرنا سابقا، ولكن اعترضنا سابقا أيضا، قلنا ولكن هذا لا يسمى حملا أوليا، لأن الحمل الأولي هو الاتحاد في المفهوم، ولذلك هو سيأتي ويقول الآن أنهما في الذهن ليس بينهما اتحاد مفهومي. ولذلك يعني كثير من أو كل الذين علقوا على النهاية اعترضوا على العلامة بهذا الاعتراض، أنه لا يعبر عن ذلك الحمل بالحمل الأولي، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، والنوع موجود بوجود واحد. وأراد أن يعبر عن هذه الوحدة في الوجود، أن الجنس ليس شيئا آخر غير النوع، والفصل ليس شيئا آخر غير النوع، ولكن أحدهما محصل والآخر يكون مبهما. جيد. وأما في الذهن، ولذلك قال وأما في الذهن، هو الحمل أين يجري؟ الحمل يكون بين المفاهيم. وأما في الذهن فهي متغايرة بالإبهام والتحصل، ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر زائدا عليه كما تقدم. ومن هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية، أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة، شوف الآن، ومن هنا جعل هذا البحث، يعني جعل فرع مسألة تركب الجسم من المادة والصورة، فرعها على مسألة تركب النوع من الجنس والفصل. فالنوع إذا كان مركبا من جنس وفصل وكان موجودا بوجود واحد، فإذا يكون الجسم موجودا مركبا من المادة والصورة، ولكنه موجود بوجود واحد، فكأنما أراد أن يتعامل مع الجسم على أنه النوع، ومع الجنس على أنه المادة، ومع الصورة على أنها الفصل. ومن هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية، أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة. شوف قال الأنواع، تحدث عن الماهيات النوعية المادية، ثم قال المؤلفة من مادة وصورة. إذن تعامل مع النوع على أن له تحققا في الخارج، وعلى أن هذا النوع هو الجسم. جيد. أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض. ليش هذا الفقر؟ حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة. وقد عدوا المسألة، يعني عدوا هذه المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان. ونحن قلنا أن البعض قد حاول أن يستفيد من مسألة الافتقار والترابط بين الأجزاء لأجل أن يثبت التركيب الاتحادي، ونحن علقنا على ذلك بأن هذه المسألة جارية حتى فيما إذا كان التركيب انضماميا. غاية الأمر أن أحد الجزئين يكون في أصل وجوده مستغنيا عن وجود الآخر، ولكنه لا يستغني عنه لإنتاج تلك الهيئة المركبة منهما، ويمتاز. ولذلك سوف نشعر في كلام العلامة بعض التضعيف، لذلك على ما سيأتي الآن. قال ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث، التفت، مش يعني مجرد أن يحصل هيئة ثالث، أمر ثالث غير كل واحد منهما، له آثار خاصة غير آثارهما الخاصة، كالأمور المعدنية التي لها آثار خاصة غير آثار عناصر، يعني المركبات تلك الأجسام التي تتركب من العناصر الأولية، لا كالعسكر المركب من أفراد، هذا يسمى تركيبا اعتباريا باصطلاح، ويسمى تركيبا اعتباريا باصطلاح آخر. جيد؟ يعني هو اعتباري على كل تقدير، اعتباري بالاصطلاح الأعم وبالاصطلاح الأخص على ما سيأتي. والبيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهما، هذا التركيب يسمى اعتباريا ها هنا، ويسمى في مكان آخر صناعيا. سيأتي هناك اصطلاحان، يعني هناك إطلاقان للاعتباري، الاعتباري على ما يطلق الاعتباري على ما يقابل الحقيقي، ثم لا، هناك يطلق الاعتباري على ما يقابل الصناعي والحقيقي. ومن هنا أيضا يترجح القول، شوف يترجح، هذا الترجح شوف رجحه ترجيحا ولم يجزم بذلك. ومن هنا يعني ومن مسألة ارتباط الأجزاء وفقرها، يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة، كلام خارجا، وقد كان الكلام قبل قليل شوف الماهيات النوعية، بأن التركيب بين المادة والصورة اتحادي لا انضمامي كما سيأتي. ثم إن من هذا الأمر الخامس، ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان، ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول، وذلك طبعا تجرد يعني كالأنواع المجردة من العقول، هذه من بيانية يعني أراد أن يبين أفراد الأنواع المجردة قال كالعقول، جيد، وهي سيأتي بيان العقول وما المراد من العقول، يعني واضح. إذن كالأنواع المجردة من أي شيء يعني من العقول، فالعقول من تلك الأنواع المجردة هكذا المراد، وذلك لأن كثرة أفراد النوع، هذه الكثرة التي تلحق أفراد النوع إما أن تكون تمام ماهية النوع أو بعضها أو لازمة لها، وعلى جميع هذه التقدير لا يتحقق لها فرد، لأنه بمجرد وجود ذلك الفرد الذي تنحفظ فيه هذه الماهية التي هي عين الكثرة أو مقتضيها أو الكثرة من لوازمها، يلزم بمجرد تحقق الفرد أن يتحقق الكثرة قبل تحقق الفرد، فلا يتحقق فرد فلا تصل النوبة إلى الكثرة لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه، لأن الماهية منحفظة في كل فرد، فالماهية لجهة صدقها على الفرد الأول فيلزم أن يكون الفرد الأول كثيرا، لأن فيه تلك الماهية التي هي مقتضي الكثرة أو عين الكثرة، ولا كثرة إلا مع الآحاد، يعني لا يتحقق واحد حتى يحصل من انضمامه إلى واحد آخر كثرة، بل تنشأ الكثرة قبل الوحدة، هذا خلف وفي النهاية هف، وهو اختصار هذا الاصطلاح، هذا خلف أخذ الهاء من أول كلمة والفاء من ثانيها، وإما أن تكون لعرض يعني الكثرة، وإما أن تكون لعرض مفارق يتحقق بانضمامه وعدم انضمامه الكثرة، ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان العرض والانضمام، ولا يتحقق ذلك إلا بمادة كما سيأتي، فكل نوع كثير الأفراد هو مادي، وينعكس إلى أن ما لا مادة له وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد وهو المطلوب. ما هو هذا العكس؟ عكس عكس كل نوع كثير الأفراد فهو مادي، وينعكس إلى أن ما لا مادة له ليس بكثير الأفراد. موافق أو المخالف؟ مخالف. الموافق موجب كلي عكس المستوي موجب جزئي، هذا عكس النقيض المخالف، ما قد كانت القضية موجبة والآن صارت سالبة، إذن العكس مخالف. جيد، الفصل السابع في الكل والجزئي ونحو وجودهما. جيد، معنى في الكل والجزئي ونحو وجودهما، قد عرفنا في المنطق أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى كلي وجزئي، وذلك لأنه إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فهو الجزئي كمفهوم زيد، الذي يمتنع انطباقه في الخارج على غيره غير مصداقه، وإن لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين يعني وإن لم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض فهو الكلي. لا بد أن نستذكر بداية ما لا بد مرة معنا في المنطق، ثم نعرج عنه فندخل في الكل والجزئي بحسب ما يريده المات. إذن الكل والجزئي في المنطق جعلا أولا من أقسام المفهوم، ثم قسم هذا المفهوم على أساس إمكان الانطباق على مصادق متعددة أو امتناع الانطباق على مصادق متعددة إلى كليا وجزئي، فالمقسم هو المفهوم هذا في المنطق، وأساس القسمة هو امتناع الانطباق على المصاديق المتكثرة أو إمكان الانطباق عليه. ثم إنهم وجدوا أن بعض الأفراد التي في الخارج أو بعض المفاهيم ليس لها إلا مصداق واحد في الخارج، كمفهوم الشمس الذي ليس له إلا مصداق واحد، فأضافوا قيدا في تعريف الكل وهو الفرض. قالوا إن الكل ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، فإن مفهوم الشمس وإن لم يكن له إلا مصداق واحد في الخارج، ولكن لو فرض أن وجد مصداق آخر للشمس بأن كان هناك شمس ثانية في هذه المجرة أو في غيرها، فإن مفهوم الشمس سوف يكون صادقا عليه بلا إشكال، فصار مفهوم الشمس كليا لذلك. فلتصحيح هذه القسمة أضافوا قيد الفرض، ثم وقع الإشكال بعد ذلك في معنى الفرض، فإن المراد من الفرض أحد أمرين لا ثالث لهما: إما الفرض بمعنى الافتراض والاعتبار، وإما الفرض بمعنى تجويز العقل. فإن أريد من الفرض المأخوذ في حد الكل والجزء الافتراض، فيلزم أن لا يكون هناك مفهوم جزئي، لأن كل مفهوم جزئي فيمكن انطباقه على كثيرين بمجرد يمكن أن نعتبره منطبقا على كثيرين، لأن فرض المحال ليس محالا. فحتى مثل مفهوم زيد يمكن أن نجعله مفهوما منطبقا على كثيرين بهذا المعنى طبعا، فيصدق على مفهوم زيد أنه مفهوم ينطبق على كثيرين ولو اعتبارا، ولو أن نعتبر ذلك، والاعتبار سهل المؤونة. هذا معنى الفرض بمعنى الافتراض. إذن فإن جعلنا الفرض بمعنى الافتراض ففيه أنه لا يعود هناك مفهوم جزئي، لأن كل المفاهيم يمكن أن نعتبر انطباقها على كثيرين ولو اعتبارا، فإن فرض المحال ليس بمحال. وإن أردنا من الفرض في التعريف تجويز العقل، فالعقل كما لا يجيز انطباق مفهوم زيد على أكثر من مصداق واحد، كذلك لا يجيز انطباق مفهوم واجب الوجود على أكثر من مصداق واحد. كيف؟ والدليل قائم على أن واجب الوجود لا بد أن يكون واحدا، لأنه الوجود منبسط وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، أو للأدلة الكلامية أو المشائية أو غير ذلك التي ذكرت. فالعقل كما لا يجيز أن ينطبق مفهوم زيد على أكثر من مصداق واحد، فكذلك لا يجيز أن ينطبق مفهوم واجب الوجود على أكثر من مصداق واحد، مع أنهم عدوا مفهوم واجب الوجود كليا ومفهوم زيد جزئية. كيف؟
كل واحد يسأل،
ولكن كلاهما لا يجيز العقل انطباقه على يعني على كثيرين. كلامي ليس كلامي في الضابطة التعريف، ولذلك دفع المناطقة الإشكال بأن مرادهم من الفرض ليس مطلق تجويز العقل، بل تجويز العقل البدوي، فإن العقل قد يلحظ الشيء بنظرة أولية ساذجة وقد يلحظها مع إعمال العناية والدقة العقلية. ومفهوم زيد نفس تصوره تصورا ساذجا يمنع من تعدد هذا المفهوم ومن انطباقه على كثيرين، لأن من نظر إلى زيد ولاحظه موجودا في ذلك المكان متحيثا بهذه الحيثية، له ذلك الطول وهذا الزمان، له كل هذه المشخصات، من لاحظه إلى ذلك وأخذ عنه ذلك المفهوم حكم مباشرة وابتداء وفي بادئ الأمر بامتناع أن يتعدد هذا المفهوم، فينطبق على مصداق آخر ثان لذلك المصداق الأول، ومع ذلك له نفس الطول وله نفس المكان ونفس المشخصة. فالنظرة الأولية البدوية تمنع من فرض، تمنع من الصدق على كثيرين، وتمنع من الانطباق على المصادق الكثيرة. وأما مفهوم واجب الوجود فمجرد تصور هذا المفهوم ومجرد لحاظه لحاظا أوليا لا يمنع من فرض الشرك، لا يمنع من الشرك، نعم إنما
يمنع من الشرك.
كيف؟ مجرد التصور، مجرد تصور مفهوم الوجود تصورا بدويا لا يمنع من وقوع الشرك. نعم بعد تصور معنى مفهوم الوجود، مفهوم واجب الوجود تصورا دقيا مع إعمال العناية والدقة، نحكم بعد ذلك بأنه يمتنع. فمرادهم من الفرض في تعريف الجزء والكل والكلي هو عبارة عن التصور البدوي. ولذلك ما أجمل ما ذكره المناطق القدماء حيث لا يرد كل هذا، عندما عرفوا الجزء والكل بأن الجزء ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشرك، والكل ما لا يمنع النفس تصوره. إذن الكلام لأن التعريف حينئذ ظاهر في أن المراد هو التصور البدوي، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشرك، وإن كان قد لا وإن كانت قد تمتلع الشركة في الخارج، ولكن لا بحسب نفس التصور. هذا هو الأوفق بغرض المناطق على ما مر في المنطق. جيد، هذا بالنسبة إلى المناطق. وقد لاحظنا أن المناطق قد جعلوا مقسم الجزء والكل هو المفهوم، وحينئذ فالجزئية والكلية من أوصاف المفهوم، وانقسام المفهوم إليهما على أساس القسم الذي اتبع في هذا التقسيم هو الانطباق على المصادق أو عدم الانطباق. وأما في نظر الحكماء فالأمر جاء مختلفا بعض الشيء، وإن كنا سنوائم وسنؤيد كلام المناطق ونرجحه على قول الفلاسفة يأتي، والحمد لله رب العالمين.